بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. قلنا هنا بحثان، الأول في جريان استصحاب عدم كل واحد منهما، وقلنا هنا يجريان إذا لم يؤدي إلى مخالفة لعلم تفصيلي، بل حتى مع الأداء إليها بناء على ما تقدم من توجيه ذلك ببعض التوجيهات في أواخر مباحث القطع. وأما البحث الثاني فهو في جريان الوراء عن هذين الحكمين. قال في المسألة وجوه ثلاثة، قلت واقعها ستة. أولها الحكم بالإباحة، نقول كما في الشبهة التحريمية هناك لا ندري حرام أو لا، هنا أيضا لا ندري حرام أو لا، فنتمسك بأدلة الإباحة، كل شيء لك حلال إلى آخره. الوجه الثاني التوقف، فلا نحكم بشيء لا في الظاهر ولا في الواقع، لا في الظاهر مثل الإباحة أو التخيير لعدم دليل يساعد عليه، ولا في الواقع لأننا لا نعلم الواقع فكيف نحكم به. إذا كان المقصود بالواقع شيء من هذه الأحكام الخمسة فإننا لا نعلم شيئا منها، بل الثلاثة غير الوجوب والتحريم نعلم عدمها، هكذا الفرض لأن الدوران بين هذين على وجه الخصوص، فكيف نحكم بشيء من هذه الثلاثة ونحن نعلم بعدمها، وكيف نحكم بشيء من الاثنين ونحن لا نعلم بخصوص واحد منهما. وإذا كان المقصود شيء آخر غير هذه الخمسة مثل التخيير المنسوب إلى الشيخ بناء على أن ظاهره ظاهره وأنه تخيير واقعي، إذن يكون الجواب أنه لا نحكم فيه به ونتوقف فيه لأن هذا لا دليل عليه وهو باطل كما سنبين في محله. لماذا التوقف وعدم الحكم بشيء لا في الظاهر ولا أو ما معنى هذا التوقف؟ يقول معنى هذا التوقف ومرجعه إلى أن الشارع ألغى الاحتمالين، فلا يكون حرج في نظر العقل من جهة أي منهما، لا حرج في العمل ومخافة أن أقع في مخالفة التحريم، ولا حرج في الترك ومخافة من أن أقع في مخالفة الوجوب، لأن الاعتبار بواحد منهما ترجيح بلا مرجح. هذا. والثالث وجوب الأخذ بأحدهما، هو عبر عنه بقوله بعينه أو لا بعينه، يعني واحد محين أو واحد مخير. وهذا ينطبق على أربعة وجوه، الأول أخذ واحد بعينه وهو بالتحديد التحريم لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، والثلاثة الأخرى الأخذ واحد لا بعينه تخييرا، لكن على ثلاثة وجوه من حيث التخيير، إذ التخيير مر ابتداء فقط ومر استمرارا مطلقا ومر استمرارا بشرط أن يكون في ابتداء الأمر لما اختار بانيا على الاستمرار في التخيير، أو قد يكون بالعكس، سننظر عندما يأتي هذا القول أنه إذا اختار في ابتداء بانيا على الاستمرار على الذي اختار فليس له أن يستمر في التخيير ويبقى كل العمر على ما اختار، واضح كيف؟ كيف ما كان هذه وجوه ستة. هذه الوجوه الستة يقول محل الكلام فيها التوصليان، الوجوب والتحريم التوصليان. والمقصود بالتوصليين واضح، وهما ما لا يتوقف موافقتهما وإطاعتهما على قصد الامتثال. فالوجوب التوصلي يكفي في موافقته مطلق الفعل ولو بلا قصد الامتثال، والتحريم التوصلي يكفي في موافقته مطلق الترك ولو من دون قصد امتثال النهي به. محل هذه الوجوه الستة التوصليان من الوجوب والتحريم. لماذا؟ لأنه في خصوص التوصليين لا يلزم هنا من الرجوع إلى كل هذه الوجوه، حتى مثل الإباحة وحتى مثل التوقف الذي قلنا مرجعه إلى عدم حرج في الفعل والترك، يعني هو في النتيجة مثل الإباحة. مثل الإباحة، في الإباحة لي أن أفعل لي أن أترك، ها؟ في التوقف الراجع إلى عدم حرج في الفعل والترك أيضا لي أن أفعل لي أن أترك. هنا في التوصليين يصح تصور الوجوه الستة حتى مثل هذين الوجهين اللذين يجوز معهما الفعل والترك. لماذا؟ لأنه لا يحصل لا من الفعل ولا من الترك مخالفة عملية للتكليف المعلوم إجمالا. هنا تكليف معلوم إجمالا في الجملة ولو أصل الإلزام، فلا يحصل له مخالفة عملية. كيف؟ لأن نقول هكذا، إذا قلنا لك أن تعمل وأن تترك، والمفروض أن الوجوب والتحريم توصليان، فإذا فعل قد يحتمل التحريم في الواقع فيحتمل أنه خالف وعصى، لكن يحتمل أيضا الوجوب فيحتمل أنه وافق. والإباحة عندما تستند إليها تجيز لك ماذا؟ الفعل أو الترك، لكن أي فعل وترك ولو بلا قصد القربة. الإباحة لا تقول لك افعل بقربة اترك بقربة، تقول افعل أو اترك كيفما شئت. فالإباحة تجيز لك الفعل والترك مطلقا ولو بلا قصد القربة. طيب إذا فعلت أو تركت بلا قربة، إذا فعلت يحتمل مخالفة التحريم التوصلي، لكن يحتمل أيضا موافقة الوجوب التوصلي بمجرد الفعل فلا علم بالمخالفة. إذا تركت يحتمل مخالفة الوجوب التوصلي، لكن يحتمل أيضا موافقة التحريم التوصلي بمجرد الترك ولو بلا قربة، فالموافقة محتملة ولا علم بالمخالفة. فهنا يجوز أن تقول بالإباحة والتخير بين الفعل والترك لعدم لزوم مخالفة عملية، ومثله التوقف الذي يرجع إليه، ولعل مثله أيضا التخير الذي تقول استمراري، وإن كان ذاك ليس في هذا الإشكال لأنه هناك تختار في واقعة فعل وفي أخرى الترك مثلا بعد ذلك، لعله ليس في مثل هذا الإشكال، على الأقل في هذين الوجهين يجوز مثل هذين. في حكم التوصليين أيضا ما كان أحدهما غير المعين عندنا، لا في الواقع، في الواقع معين لكن عندي مجهول وغير معين، أحدهما غير معين تعبديا. وطبيعي إذا كان اثنين هما اثنين وجوب وتحريم، إذا كان واحد غير معين هو تعبدي فالآخر غير معين أيضا هو توصلي. واضح؟ فلك أن تعبر ما كان أحدهما غير المعين تعبديا، ولك أن تعبر ما كان أحدهما غير المعين توصليا، لأن التعبير بأي منهما يؤدي الاثنين. ما المقصود بهذا؟ المقصود أن يكون واحد منهما لا أعرفه، هو لو كان ثابتا في الواقع لكان تعبديا، بأن يكون إما التحريم في الواقع لو كان هو الواقع لكان تعبديا، وإما الوجوب في الواقع لو كان هو الواقع لكان تعبديا. هنا أيضا لا يحصل يقين بالمخالفة. تعال نطبق، نقول لو استندت إلى الإباحة فلي أن أفعل ولي أن أترك، فلو فعلت من المحتمل حينئذ أن التعبد ما هو؟ أن الثابت في الواقع هو الوجوب وهو تعبدي، ها؟ فأكون مخالفا لأني فعلت بلا قصد القربة. ومن المحتمل أن الثابت في الواقع هو التحريم وهو تعبدي فأكون مخالفا، صحيح؟ ومن المحتمل أن الثابت في الواقع هو الوجوب هو التحريم وهو ليس تعبدي فأكون مخالفا، ولا لا؟ ومن المحتمل لكن رابعا أن الثابت في الواقع هو الوجوب التوصلي فأكون موافقا، فلم يحرز من فعلي مخالف. لو تركت نفس الشيء، من المحتمل أن الثابت في الواقع وجوب تعبدي وتركته، من المحتمل أن الثابت في الواقع وجوب توصل تركته، من المحتمل أن الثابت في الواقع تحريم تعبدي تركت لكن بلا قصد قربة فلم أطع، لكن من المحتمل أن الثابت في الواقع تحريم توصلي وقد أطعته بتركي، فلو فعلت أو تركت يبقى احتمال الموافقة موجودة ولا يعلم بالمخالفة. واضح؟ إذن على التوصليين وعلى كون أحدهما غير المعين عندي تعبدية والآخر كذلك أي غير المعين توصلية، أيضا لا يعلم بحصول المخالفة من تخير من الالتزام بالفعل أو الترك، من العمل على أساس الفعل أو الترك. وأما فيما لو كانا جميعا تعبديين، وكذلك لو كان واحد بعينه تعبديا، فهنا يحصل العلم بالمخالفة العملية إما مطلقا أو على بعض الوجوه، مطلقا في الأول في التعبديين، على بعض الوجوه في الثاني اللذين الذي أحد طرفيه تعبدي والآخر توصلي، أحد طرفيه المعين تعبدي والآخر توصلي. نتكلم على الأول التعبديين. لو كانا تعبديين فاستندت إلى الإباحة ففعلت، لو كان الثابت في الواقع هو ماذا؟ الوجوب، الوجوب التعبدي لا احتمال آخر، فأنا عصيت لأني أتيت بفعل بلا قصد القربة. وقلنا يكونان تعبديين ما في إلا احتمالين، الثابت في الواجب في الواقع الوجوب التعبدي أو في الواقع التحريم التعبدي. فإذا فعلت فلو كان الثابت في الواقع الوجوب التعبدي ما وافقت لأني فعلت بلا قصد القربة، ولو كان الثابت في الواقع التحريم التعبدي فأوضح لأني فعلت وخالفت التحريم. واضح؟ لو تركت فلو كان الثابت في الواقع الوجوب التعبدي واضح أني خالفت بالترك، ولو كان الثابت في الواقع تحريم تعبدي خالفته بتجردي تركي عن قصد الامتثال، فأنا مخالف على كل تقدير. واضح أو لا؟ بفعلي مخالف على تقديرين، الوجوب التعبدي والحرمة التعبدية، بتركي مخالف على التقديرين أيضا. فالمخالفة العملية قطعية تصبح. هذا في التعبدية. في اللذين أحدهما تعبدي بعينه والآخر توصل، هذا له فرضان، لأنه طار أفرض أن الذي هو تعبدي لو كان في الواقع هو الوجوب مثلا، الوجوب لو كان لكان تعبديا، هذا بعينه. فرض آخر التحريم لو كان لكان تعبديا. هو نتكلم على الوجوب لو كان لكان تعبديا. إذا فعلت ولم أفعل مع قربة خالفته، وإذا كان يعني إذا كان التعبدي هو الوجوب فنقول لو كان وجوب لكان تعبديا فأنا بفعلي مخالف له، ولو كان تحريم لكان توصليا وأنا بفعلي مخالف له. صحيح؟ واضح ماذا أقول؟ لو كان وجوب لكان تعبديا، طب أنا فعلت بلا قربة خالفته، لو كان تحريم لكان توصليا وأنا أيضا فعلت وخالفت التحريم لم أترك، فحصلت المخالفة اليقينية. هذا لأني فعلت. نعم في هذا الفرض لو تركت لو كان وجوب لكان تعبديا لم أوافقه، لكن لو كان تحريم لكان توصليا أكون وافقته. ولذلك قلت على بعض الوجوه يحصل مخالفة. هنا اعكس وقل الذي يكون لو كان تعبديا، ذاك الذي لو كان لكان تعبديا هو التحريم، فأقول افرضني تركت ولو كان تحريم تعبدي فعصيت لتجرد تركي عن قصد الامتثال، لو كان وجوب لكان توصلي فقد عصيت بالترك. نعم لو فعلت على هذا التقدير، فلو كان تحريم تعبدي فأنا عاص حتما، لكن لو كان الوجوب التوصلي فأنا مطيع، فعلى ذاك التقدير يعلم بالمخالفة، على هذا التقدير لا يعلم بالمخالفة. واضح؟ إذن على تقدير كونهما تعبديين يعلم بالمخالفة مطلقا، فعلت أو تركت. وأما على تقدير كون أحدهما بعين تعبدية والآخر توصلية فلها فرضان، وفي كل فرض شقان، على شق وتقدير يعلم بالمخالفة، وعلى شق وتقدير يحتمل المخالفة. وأما إذا كانا توصليين أو كان أحدهما غير المعين عندي توصلية فلا يعلم بالمخالفة. من هنا هذه الوجوه الستة بما فيها الإباحة وكل ما يرجع إلى جواز تخير الفعل والترك لا تتصور إلا في التوصليين وما بحكمه من ما كان أحدهما غير معين تعبدية، هنا يجوز أن تفعل وتترك ولا تخشى المخالفة. وأما في غيرها فإنك إذا أخذت بالإباحة ستقع في المخالفة العملية، ولا يجوز أن تأخذ بالإباحة لتقع في المخالفة العملية القطعية للتكليف المعلوم. واضح كيف؟ لذلك قال ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا، أي بحيث يسقط بمجرد الموافقة، موافقة الوجوب بالفعل، موافقة التحريم بالترك، لكن مع التجرد عن قصد الامتثال. انظر هذا فرض من أربعة، الآن يأتيك بفرضين بعد. إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف، أو كان أحدهما المعين كذلك أي تعبديا محتاجا إلى قصد الامتثال، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة وما هو مثل الإباحة لأنه مخالفة قطعية عملية. وعلم من هذا أنه لو كان أحدهما غير المعين تعبديا والآخر غير المعين توصليا كان بحكم الأولى وقد بينته، كان بحكم التوصليين. واضح؟ وكيف كان؟ بغض النظر عن هذا، ما أين محل هذه الوجوه مثلا، بغض النظر عن هذا يمكن أن يقال إنه يختار في مسألتنا الإباحة. لماذا؟ يقول لأدلة، لعموم أدلة أو جميع أدلة الإباحة والحل التي تمسكنا بها في الشبهة التحريمية، وأيضا أدلة البراءة المتمسك بها هناك وفي الوجوبية. فالأول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، تعلم أنه حرام بعينه مثلا بدعوة. هناك كيف كنا نتمسك به؟ نقول هذا لا يدرى حرام أم لا. وهذه الرواية تقول إذا كنت لا تدري حرام أم لا فكل شيء لا تدري حرام هو حلال حتى تعلم أنه حرام. نطبق هذا المعنى على محل الكلام، نقول وهذا فعلا لا أدري أنه حرام أو لا، انسى أنه ولا أدري أنه واجب أو لا، وليس بمهم. الرواية قال كل ما لا تدري حرام أو لا فقل حلال، وهذا لا أدري حرام أو لا بالإطلاق. يعني واضح كيف؟ بعمومها بإطلاق، بعموم المستفاد من إطلاقه يشمل محل كلامنا. مثل هذه الأدلة تشمل أدلة الإباحة، ومثل أدلة البراءة كحديث الحاجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فإن الوجوب فإن التحريم حجب علمه عنا هنا فيكون موضوعا، والوجوب حجب علمه عنا فيكون موضوعا، فيسقطان جميعا ويكون من حيث النتيجة مساوى للإباحة. لا وجوب لا تحريم، لا حرج في فعل ولا حرج في ترك، تساوي الفعل والترك. وغير ذلك من أدلة البراءة والإباحة عن التكليف المحتمل، مثل حديث البراءة، حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. تقول في الشبه الوجوبية الوجوب مما لا أعلم فيكون مرفوعة، في التحريمية التحريم مما لا أعلم. هنا تقول الوجوب والتحريم كل منهما هو مما لا نعلم فيكونان مرفوعين، يرفع هذا ويرفع ذاك، تكون النتيجة مثل الإباحة. أيضا حتى مثل حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه ماذا؟ على نسخة الشيخ، شيخ الطوسي في التهذيب، حتى يرد فيه أمر أو نهي، واضح؟ أو نهي أو أمر هكذا، بس قد يكون أمر أو نهي، والمصنف نقل بالمعنى، لكن هنا الموجود نهي أو أمر. هذه نسخة. النسخة الثانية رواية الصدوق في الفقيه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي بس. بناء على هذه النسخة تكون من أدلة الإباحة التي تستفاد أو يستفاد منها في الشبهة التحريمية. لهذا يقول كل شيء لا تعرف فيه نهي أو لا فهو مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني لا تعرف حرام أو لا يبقى مطلق حتى تعرف أنه حرام ويرد فيه النهي، واضح؟ فتكون مثل الأخبار الأولى، أخبار الإباحة. إذا قلنا مثل هذا النوع من الأخبار له عموم لكل شبهة تحريمية وإن اقترنت أيضا بشبهة الوجوب كما هنا فنطبقه هنا من هذا الباب. وبعبارة أخرى على هذه النسخة نسخة الصدوق لا تكون هذه رواية جديدة، تكون من روايات إباحة التي أشير إليها وانتهى الأمر. فالإشارة إليها الآن كرواية جديدة مبنية على نسخة التهذيب التي فيها حتى يرد نهي أو أمر. كيف يستدل بها هنا والحال أنه قد يقال قد ورد فيها أمر أو نهي؟ ألست تعلم أنه إما واجب وإما حرام؟ ما معنى إما واجب وإما حرام؟ يعني إما جاء فيه من الشارع أمر وإما جاء فيه نهي، فتحققت الغاية وورد أمر أو نهي. يقول هذا ليس المقصود من الغاية أن يردا هكذا على الترديد إجمالا، بل أن يرد كل منهما وحده وتفصيلا، حتى يرد إما أمر تفصيلا فتعرف بالوجوب، أو وإما نهي تفصيلا فتعرف بالتحريم. فما لم يرد أحدهما على التفصيل فكل شيء مطلق، وهنا لم يرد أحدهما على التفصيل. واضح الكلام؟ هذا كله مضافا إلى التمسك بحكم العقل، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بتطبيقها على كل من الطرفين. فيقال يقبح العقاب على الفعل لأنه لا بيان على تحريمه. متى يعاقب على الفعل؟ إذا كان محرما. نقول هنا يقبح العقاب على الفعل إذ لم يبين تحريمه. أيضا يقال يقبح العقاب على الترك الذي يعاقب عليه عند الوجوب. لماذا يقبح هنا؟ لأنه لم يبين وجوب الفعل، لعدم البيان على وجوب الفعل، فينفى العقاب على الفعل وعلى الترك، وتكون النتيجة أنك تكون مباحا لك كل منهما. هنا قد يقول قائل بل لا، قبل أن يقول قائل نحتاج إلى تتمة، فنقول وذلك بناء على أن الجهل بأصل الوجوب علة تامة لرفع العقاب على الترك، والجهل بأصل التحريم علة تامة لرفع العقاب على الفعل. وحينئذ لا يرد مثلا في الجهل بأصل التحريم، لا يرد أنه يوجد مع جهلك واحتمالك للتحريم هنا احتمال الوجوب فيضر بالتمسك بالقاعدة. نقول لا، الذي هو المناط وعليه المدار في نفي العقاب على الفعل وهو تمام الموضوع هو الجهل بالتحريم، كان معه احتمال الوجوب أو لم يكن لا يضر وجوده، يعني وإن كان معه احتمال وجود. وفي عكسه الذي هو تمام الموضوع لرفع العقاب على الترك هو الجهل بالوجوب وإن كان معه احتمال التحريم. إذا تمت هذه الدعوة، والدعوة لا تحتاج إلى دليل، يعني دعوة وجدانية، أن العقل هكذا يقول ما دمت تجهل بالوجوب فيقبح العقاب على الترك، هل احتملت الحرمة أم لا؟ هذا لا علاقة له. من جهة الوجوب يعاقب على ترك الفعل، عند الجهل به كفى يقبح العقاب، احتملت التحريم أم لا؟ وعكسه في عكسه. إذا تمت هذه إذن يتمسك بها هنا في الاحتمالين لنفيهما، ولا يضر عند نفي كل احتمال اقترانه باحتمال الآخر، عند نفي احتمال كل منهما من الوجوب والتحريم لا يضر اقترانه باحتمال مقابله صاحبه الحكم الآخر. واضح هذا البيان؟ من هنا يبدأ ولو بعنوان الإشكال والرد في ذكر أدلة تقام على ما جعله الوجه الثالث وهو الأخذ بأحدهما، بغض النظر عن كونه واحدا بعينه أو لا بعينه، أصل الأخذ بأحدهما واضح أن ليس لك أن تفعل وتترك، لابد أن تأخذ بواحد. هذه الأدلة التي تقام على هذا المعنى متعددة، يبدأ باستعراضها ولو بعنوان الإشكال ويردها. أول هذا وهو أن يقال إن جنس التكليف والإلزام المردد بين نوعي الوجوب والتحريم قد علم هنا، علمت أصل الإلزام موجود، ألزمني بشيء لكن لا أدري ألزمني بالفعل أو الترك، فجنس الإلزام الشامل للوجوب والتحريم علم، خصوصيته فصله الذي به يكون وجوبا وإلزاما بالفعل أو تحريما وإلزاما بالترك هو المجهول. إذن أصل التكليف، أصل جنس التكليف، جنس التكليف علم يعني الإلزام، لازم العلم بالإلزام وجوب الاحتياط عقلا، ألزمني بشيء فلابد أن أحتاط، علمت تكليف يعني بإلزام لابد أن أحتاط، كما في سائر موارد العلم الإجمالي بتكليف. غاية ما هناك أنه هنا الاحتياط غير ممكن، لأن هذا الإلزام مردد بين الفعل والترك، وإذا كان مرددا بين الفعل والترك فلا يمكن الاحتياط، لأنه لا يمكن الجمع بين الفعل والترك، والإنسان لا يخلو إما أن يفعل وإما أن يترك ولا يستطيع أن يجمع بينهما. فإذا تعذر الاحتياط بالجمع بينهما تعين التنزل إلى الأخذ بأحدهما. واضح أو لا؟ هذا يقول جوابه أن العلم بجنس التكليف المردد بين النوعين ليس كالعلم بنوع التكليف مع الترديد في متعلقه، مثلا أن أعلم أنه أوجب علي شيئا فأعلم النوع إلزام بالفعل وجوبي، لكن لا أعلم متعلقة هل أوجب علي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، أو حرم علي شيئا فألزمني إلزاما تحريميا علمت النوع، لكن لا أعلم متعلقة هل حرم علي شرب التوتون أو أكل لحم الأرنب. هناك تقول علمت إجمالا بالتكليف بالوجوب إما لهذا وإما لذلك، فيجب الاحتياط فيجمع بينهما. علمت إجمالا بالتحريم إما هذا وإما ذاك، فماذا يصنع؟ يجب الاحتياط فيهما. لماذا؟ لأن ترك الأولين جميعا مخالفة قطعية، واضح؟ ترك الصلاتين مخالفة قطعية للتكليف المعلوم، فعل الأمرين شرب التوتن وأكل الأرنب في الثاني مخالفة قطعية للتكليف المعلوم. فمن هنا هناك يقال يجب الاحتياط، يؤثر هذا العلم نوع التكليف للاحتياط. أما ما نحن فيه فالعلم بأصل الإلزام لا يجيء منه مخالفة عملية، فليس يقاس بذاك. كيف لا يجيء منه مخالفة عملية؟ وكيف؟ نص ساعة شرحت لك أنه إذا فعلت أو تركت فأنت دائما تحتمل ماذا؟ الموافقة والمخالفة. ما معنى دائما؟ يعني في محل الكلام في التوصليين وما بحكمهما. قلنا هذا محل هذه الوجوه، ولسنا نتكلم الآن عن تعبديين أو واحد معين تعبدي، عن توصليين. في التوصليين اللذين نتكلم فيهما هنا، أنت إن فعلت أو تركت فدائما تحتمل الموافقة وتحتمل المخالفة، ولا علم لك بالموافقة بالمخالفة في شيء منهما. فلا يصح أن يقاس العلم بأصل الإلزام بالعلم بنوع الإلزام، وأنه وجوبا أو تحريم. هذا المقدار نقرأه اليوم ونكتفي به إن شاء الله. قال: ومحل بلي، وكيف كان؟ فقد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا لعموم أدلة الإباحة الظاهرية، مثل قولهم عليهم السلام: كل شيء لك حلال. إباحة بالمعنى الأشمل، حتى مثل أدلة البراءة يعني. ولذلك قال: وقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. إن الإباحة الأولى تطبق من جهة احتمال الحرمة، لكن يحتاج إلى القول بعمومها. شوف، لعموم يعني تنطبق وتشمل كل محتمل التحريم والعدم، سواء تجرد ذلك عن احتمال الوجوب أو اقترن باحتمال الوجوب. لذلك قال لعموم. أما في حديث الحجب فهو يطبق في الاحتمالين، يقال التحريم حجب علمه، الوجوب حجب علمه. فالتفت إلى هذا الفرق، فإن كلا، شوف الأول قال عموم أدلة، عموم لهذه الشبهة المقترنة باحتمال الوجوب، هنا لا، يطبقه في الاحتمالين. في الأولى ما أحتاج إلى أنفي احتمال الوجوب، يكفيني أن أنفي احتمال التحريم وأقول بالحل الظاهري، لأن هذه الأخبار عامة تشمل الشبهة التحريمية، حتى مثل هذه المقترنة باشتباه الوجوب واحتمال الوجوب أيضا. أما هنا فيتمسك بالحديث نفسه في الشقين في الاحتمالين، يقول: فإن كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه، وغير ذلك من الأدلة، أدلة البراءة والإباحة، رفع عن أمتي ما لا أعلمون. حتى قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر، على رواية الشيخ نهي أو أمر، حتى هذه تدل، حتى هذه مولانا مقال فيها حتى يرد أمر أو نهي، وقد ورد الأمر أو النهي، وعلمنا إجماع كل لا، إذا الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا، لا ورود واحد على الإجمال. فيصدق هنا فيما نحن فيه أنه لم يرد أمر ولا نهي، لأن المقصود ليس أن يرد هذا المركب من أمر أو نهي، بل المقصود أن يرد أي واحد من الأمر أو النهي. تلتفت إلى ما أقول، الذي يقول يكفي إجمالا يأخذ المركب، يقول حتى يرد هذه الغاية المركبة أمر أو نهي ولو على الإجمال، هذا خلاف الظاهر أصلا، لعله هذا ليس بكلام عربي، واضح؟ لعله يعني ليس جارا على طريقة المحاضرة. ظاهره حتى كل شيء محكوم بالإطلاق حتى يجيء فيه خلاف الإطلاق، إما أمر وإما نهي، هكذا. فإن جاء أمر عملنا بمقتضى، وإن جاء نهي عملنا بمقتضى، لكن في التقديرين خرجنا من الإطلاق. أما إذا علمت بأمر أو نهي على الإجمال فهذا ليس هي الغاية. على كلين، هذا كله طبعا هذا مقابل رواية الصدوق فيها حتى يرد نهي، فتختص بالشبهة التحريمية، لكن لا بمعنى أنها لا يتمسك بها هنا، تكون من أخبار الإباحة لذكرت أولا، ويجري فيها ما يجري في تلك. هذا كله مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك، يقبح المؤاخذة على الفعل لأن وجوبه لا بيان عليه، والجهل بوجوبه علة تامة لقبح العقاب عليه على تركه، وإن كان معه احتمال التحريم وكذا في العكس. لذلك قال فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه، لا الجهل بالوجوب بقيد أن لا يكون معه احتمال الحرمة حتى لا يجري هنا من غير مدخلية، يعني حتى وإن كان هناك احتمال حرمة من غير مدخلية للانتفاء، من غير مدخلية لعدم احتمال الحرمة، فيفيد يعني يجري حتى لو كان معه وجود احتمال الحرمة. وكذا في العكس، الجهل بأصل الحرمة وكذا الجهل بأصل الحرمة هو علة تامة لنفي أو لحكم العقل بقبح العقاب على الفعل من غير مدخلية لنفي احتمال الوجوب. تقول في الوجه الأول كما قلت لك، لكني أعلم هنا بجنس التكليف ومقتضاه لزوم الاحتياط، لكن الاحتياط غير ممكن بالجمع بينهما، فأقتصر على واحد. ليش أقتصر على واحد؟ وأصل الاحتياط لتحصيل الموافقة القطعية، واضح؟ يقول إذا لم أتمكن من الموافقة القطعية بالجمع بينهما احتياطا فلا أقل من مخالفة وموافقة احتماليتين، لا يكون معه ماذا؟ مخالفة قطعية، فأخذ بواحد. أقول لك هذا الكلام أصلا لا ينطبق هنا، هذا في الموضع الذي يتصور فيه مخالفة قطعية، فتقول خذ بواحد حذرا منها. هنا لا مخالفة قطعية في محل الكلام حتى تقول خذ بواحد، فعلت أو تركت لا مخالفة قطعية. يقول وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر الرد، كأعلم بنوع الوجوب مرددا بين السلطين أو نوع التحريم مرددا بين شرب التطر وأكل الأرنب، ليس هذا من ذاك القبيل حتى يقال إن التكليف في المقام معلوم إجمالا وترتب عليه بقية الكلام، لكن طبعا مع هذا الاختلاف فيجب احتياط، لكن هنا لا يمكن، فحذرا من المخالفة القطعية أقتصر على واحد. ها أقول أصلا ما في مخالفة قطعية هنا من هذا العلم بأصل الإلزام حتى في مورد العلم بأصل الإلزام حتى يقاس بالعلم بنوع التكليف، والحمد لله رب العالمين.